وجوب الفاتحة من دليل آخر، وجوب الفاتحة من دليل آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ذلك لاحتمال أنه يعلم هذا الرجل لما يعرف يصلي ما هو بعرف شيء من القرآن معين، فلذلك لم يلزمه به، فلا يكون هذا دليلا مثلا على إسقاط وجوب قراءة الفاتحة. على كل حال القاعدة التي ذهب إليها بعض العلماء في ذلك ليست مقبولة، بل نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما أخل به وسكت عما لم يخل به مع وجوبه بالاتفاق. طيب، سبق لنا بحث هل هذه الصلاة فريضة ولا نافلة، وقلنا يحتمل أنها فريضة ويحتمل أنها نافلة، ولكن الأقرب أنها نافلة، إن هذا الرجل جاء وصلى تحية المسجد، ويحتمل أن تكون فريضة، والحديث ما في رواياته أنها فريضة ولا أنها نافلة، وأيا كانت فإنها تدل على أن هذه الصلاة لا تجزي. لكن إذا قلنا إنها نافلة، فقد أخذ بعض العلماء من فائدة، وهي أن من شرع في نفل فشروعه فيه ملزم، بمعنى أنه يلزمه أن يتمه، فإن أفسده قضاء. هذا إذا قلنا إنها نافلة، ولكن يظهر لي أنه ليس فيه دليل حتى لو ثبت أنها نافلة، مع أنه ما ثبت، ومع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال، ما دام أن الحديث ما يتعين أن الوارد فيه نافلة فإنه لا يكون فيه حجة. لكن حتى لو فرض أنها نافلة فليس فيه ما يدل على إلزام هذا الرجل بالصلاة، وإنما فيه إرشاده إلى الصلاة المقبولة لأنه جاهل. وسبق لنا أن من فوائده المهمة وجوب الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا أمر أخل به كثير من الناس الآن، تجد إذا قام يصلي كأنه مشحوق ما يطمئن. أحيانا عندما يسلم الإنسان مثلي أنا، إذا سلمت ثم قلت اللهم أنت السلام، استغفرت ثلاثا وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم انصرفت، وإذا بعض الذين يقضون صلاتهم قد رفعوا من الركوع، هل هؤلاء قرأوا الفاتحة؟ نعم، ما نعتقد أنهم قرأوا الفاتحة أبدا. اللهم إلا كانوا يقرؤونها بقلوبهم بدون لفظ، يمكن يعني يتصورونها تصورا. فعلى كل حال نجد أن الطمأنينة مع الأسف الآن كثير من الناس يخلون بها، لا سيما في ركنين من الأركان، وهنا الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، هذه يخلون بها كثيرا. طيب، ثم نأتي إلى الدرس الجديد إن شاء الله. نقول عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت. نعم، ويجوز ولو مت، أنا عندي بالكسر. نعم، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. طيب، يقول حليل بن إيماني أحد الصحابة رضي الله عنهم: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، الظاهر المعنى نفي الإتمام هنا يعني لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، أو أنه لا يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى السجود الواجب، فهو إما لنفي الطمأنينة وإما لنفي الكيفية الواجبة، يعني ما يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى حد السجود الواجب، وكلاهما محتمل وكلاهما موجب لبطلان الصلاة. وقوله فلما قضى صلاته دعاه، لم يتكلم عليه في الصلاة، لأن الكلام عليه في الصلاة لا يفيد وقد أخل به. أما لو فرض أنه سيفيد فإننا نخبره، مثل لو فرضنا أن رجلا يصلي وسمعناه يقرأ الفاتحة على غير صواب، فهل نتركه وإذا خلص من الصلاة قلنا صلاتك باطلة لأنك قرأت الفاتحة على غير صواب، ولا نعلمه؟ لأنه من الممكن أن نعيد القراءة سليمة، لكن في الرجل الذي لا يركع ولا يسجد على وجه التمام إذا ركع ورفع مش عندنا الآن صلاته بطلت، لا يمكن أن يأتي بها على الوجه المستقيم. فتعليم المصلي لخلل في صلاته إن كان يمكن تعديله في أثناء الصلاة وجب عليك تعليمه به في أثناء الصلاة ليؤديها مستقيمة ولا يحتاج إلى إعادتها من جديد. وإذا كان لا يمكن فإنك تنتظر حتى ينتهي وتخبره. نعم. طيب، هل يجوز أنك تخبر من الأصل وتقول اقطع صلاتك ترى باطلك؟ الظاهر يجوز، لا بأس. يفرض رجل رأيته ركع ولم يستقر في ركوع ولم يطمئن ورفع على طول، يجوز انك تقول له اقطع صلاه ترى باطله، لكن هذا وان كان جائزا في الاصل الا انه ليس من الحكمه، لانه ربما يحدث له رد فعل ويمضي في صلاه على ما هو عليه ولا يهمه. لكن اذا انتهى ودعوته او ذهبت اليه واخبرته واقنعته بالادله صار ذلك اشفى لقلبه وأقبل للحق. فعلى كل حال الآن الذي تقرر لنا أن الإخلال في الصلاة إذا كان يمكن تقويمه في أثناء الصلاة فالواجب إخباره بذلك، وإذا كان لا يمكن فإنك تخبره بعد فراغه من الصلاة، وهذا أولى وأحسن. نعم. نعم. ما أصبح لا ما أصبح، يعني هذا متعمد مو بنافي، هذا تعمد الخطأ ولو كان جاهل، يعني المهم تعمد هذا الفعل فلا يصح. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل إنك لم تصلي مع أنه جاهل.
هل
يمكن
هذا
الشيخ حديث
من
المنار طاعة على المسار؟ يعني إيش؟ حديث 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 إلا لأن حديث حديث بالحقيقة ما يتم الركوع والسجود، فإنه وش دين أنه ما يتم الركوع خصوصا إذا كان طمأنينة إلا بعد أن يرفع من الركوع، وإذا رفع من الركوع لا طمأنينة فيه ما عاد فيه فائدة، أصبحنا له براجع للركوع مرة ثانية ولهم مولانا ركع كما قال خالد، لأنه معناه فترة الصلاة. طيب، وقوله ما صليت، هذا النفي نفي للفعل ولا نفي للصحة؟ للصحة، لأن الفعل حصل لكنها لا تصح فصح نفيها. وقوله ولو مت مت يجوز في مات إذا أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك، يجوز كسر الميم وضم الميم، والقرآن نطق بها كذلك، ولئن متم أمتم أو قتلتم إلى الله تحشرون، لأنها من مات يموت فتكون مت، أو من مات يميت فتكون مت. نعم. تقول مثلا باع يبيع بعت قام يقوم قمت، نفس الشيء مات يموت مت ومات يميت مت. عندي أنا نسخة الآن مشكورة بالكسر ولو مت مت على الفطرة على غير الفطرة.
من
مكسورة. إذن هي من مات يميت. في بعض النسخ مضمومة ولو مت مت فهي من مات يموت. طيب لو مت مت على غير الفطرة، المراد بالفطرة هنا الشريعة، الشريعة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالفطرة هنا الشريعة والدين. ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدين هو الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، ما من إنسان إلا وهو مفطور على الدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك إذا كان أبوى الطفل كافرين فما حكمه هو؟ إذا كان أبواه كافرين كان هو كافرا وإن كان توه ما بعد حصل منه شيء، لكن قوله عليه الصلاة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعم التهويد الحكمية والتهويد الحقيقي. فالتهويد الحقيقي انه اذا كبر ووجد ابواه يهوديين صار يهوديا. والتهويد الحكمي ان الطفل اذا كان ابواه يهوديين حكم له بانه يهودي. قال البارحة رجل من الباكستان اسلم وله اولاد ثلاثه اطفال، وش يصير اسلامه؟ إسلام لهم. فصار هذا الرجل بإسلامه أسلم أربعة أنفس، هو وأولاده الثلاثة وزوجته نصرانية، تبقى معه ولا ما تبقى؟ تبقى، لأن المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية. هنا الحاصل أن الفطرة وش معناه؟ الشريعة والدين. وكل إنسان فإنه مولود على هذا، مولود على العبادة لله، لكن قد يوجد موانع تمنع من هذه الفطرة حتى يكون يهوديا أو نصرانيا. ولهذا كان من أهم الأمور اختيار البيئة الصالحة، اختيار البيئة الصالحة هذه من أهم الأمور. والبيئة الفاسدة من أخطر الأمور. إن الإنسان يكون عائشا في بيئة فاسدة فإنه سيفسد، إذا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقوله التي فطر الله عليه محمد يعني التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب إتمام الركوع والسجود، لأن ذلك هو الشرع والدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثاني وجوب الإنكار، أو إن شئتم قولوا وجوب التعليم، وجوب تعليم الجاهل. هل نأخذه من هذا الحديث ولا من أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى في الحقيقة، لأن هذا الحديث ما فيه إلا فعل صحابي فقط. وإذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب فعل المجرد، فكيف بفعل الصحابة؟ لكن فيه مشروعية تعليم الجاهل، وكون ذلك واجبا مأخوذ من أدلة أخرى، فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذ هل هناك فرق بين التبليغ وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب وش الفرق يا خالد؟
طيب
طيب يعني معناه تقول أمر معروف عندما يرى الإخلال به، إذا رأى أن شخص أخل بمعروف أمره به، والنهي عن المنكر عندما يرى شخصا على منكر ينهاه عنه. وأما التبليغ فليس بشرط أن يقع ذلك كذا. طيب هذا قد يكون من الفروض. فرق آخر، نعم
تبليغ
عام وشو نعم؟
يعني أمور ما فرق يعني قسم التبليغ
ها؟ يعني بالحقيقة الآمر، الآمر مأخوذ من الأمر والنهي من النهي، يعني أنه يشعر بأنه يأمر يقول افعل كذا لا تفعل كذا، لكن مبلغ مخبر، مبلغ مخبر. ولذلك يجب التبليغ بكل حال، ومثل ما قال خالد أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يجب عند وجود، عند وجود سببه. التبليغ واجب بكل حال، ولذلك وظيفة العالم ما نقول اصبر حتى ترى الناس أخلوا بالأمر فأمرهم به أو بلغهم عنه أو حتى ترى الناس قد وقعوا في ذلك، بل نقول يجب التبليغ بكل حال، حتى لو فرض أنه ما نفع فإنه واجب. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يكون عند وجود سببه، والآمر يشعر بأنه آمر لا مخبر، والمبلغ يشعر بأنه مخبر لا آمر، مخبر لا آمر. ثم إن الأمر أيضا في الغالب الأمر بالمعروف يكون موجها إلى معين من شخص أو طائفة، والتبليغ يكون عاما غير مقصود به شخص معين. نعم، فهذه الفروق الثلاثة هي الفرق بين التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما مثلا أنه القدرة وعدم القدرة هذا بين كلهم، المبلغ يجب عليه مع القدرة والآمر يجب عليه مع القدرة. طيب إذا نقول مثلا حذيفة رضي الله عنه نستدل بفعله على مشروعية التبليغ، تبليغ الشرع ويسار الناس إلى ما يجب عليهم، وهذا واجب على كل عالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لأن لو مسألة واحدة يجب على كل عالم أن يبلغ. وفيه أيضا دليل على أن من مات وهو لا يصلي صلاة مستقيمة فإنه لا يموت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله لو مت مت على غير الفطرة، وهذا قول صحابي وإن كان ليس بحجة لكنه قد دلت عليه الأدلة الشرعية، فإن من مات وهو لا يقيم صلاته فهو كمن مات لا يصلي، ومن مات لا يصلي فهو كافر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإخلال بركن أو واجب يعتبر كالترك، كترك الصلاة، لما ذكروا حكم ذلك الصلاة قالوا وكذا كل من أخل بركن أو شرط يعتقد وجوبه فهو كما لو ترك الصلاة. فلو فرض الإنسان يعتقد وجوب قراءة الفاتحة وصلى ولم يقرأ الفاتحة، قرأ غيرها من القرآن، فإن هذا الرجل كمن لم يصل، يعني أنه يحكم بكفره حيث حكمنا بكفر ترك الصلاة. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد. قوله عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة، في هذا دليل يعني أقبحهم سرقة، أسوأهم يعني أقبحهم، في بعض نسخكم أشر. نعم، وكلمة أشر لا أعرفها مقبولة الذي يعرف أسوأ، لكن على تقدير أنها محفوظة وأنها أشر ففيها استعمال شاذ، وهو وجود الهمزة في كلمة شر، فإن الهمزة في خير وشر تحذف، هذا هو الاستعمال المضطرد في اللغة العربية، تقول هذا شر من هذا وهذا خير من هذا، لكن يجوز بقلة نادرة أن تلحقها الهمزة فتقول هذا أشر من هذا وهذا أخير من هذا، لكن الأكثر في اللغة العربية حذف الهمزة. والسرقة هو أخذ الشيء بخفية، هذا السرقة أخذ الشيء بخفية يسمى سرقة، أما أخذه علنا وجهرا فليس بسرقة. وقوله الذي يسرق من صلاته، في هذا دليل على أن السرقة لا تختص بالمال بل تكون بالمال وبالأعمال أيضا. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وفي لفظ لا يقيم أو قال هذا شك من الراوي، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهذا هو معنى قوله لا يتم ركوعها ولا سجودها، لأنه إذا كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فإنه في الحقيقة لا يتم ركوعها ولا سجودها. طيب إقامة الصلب في السجود وإقامة الصلب في الركوع كيف هو؟ معناه أن يأتي به الإنسان على حسب ما جاءت به الشريعة، فإقامة كل شيء بحسبه. في الركوع أن يحنيه حتى يصل إلى حد الركوع، وفي السجود كذلك أن ينزل به حتى يصل إلى حد السجود، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء التي يجب السجود عليه. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا اختلاف الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل سوءا وحسنا، لقوله أسوأ الناس سرقة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل وأن الإيمان يتفاضل، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل، يتفاضل في كيفيته وفي كميته. في كيفيته بعض الناس يكون أقوى إيمانا من الآخر بحسب العقيدة، عقيدته أقوى وأثبت. وفي الكمية إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح وهو الحق، فالإيمان الأعمال تتفاضل في الكمية ولا؟ نعم، ليس من صلى ركعتين كمن صلى أربع ركعات مثلا، من صلى أربع ركعات فهو أكثر. فالأعمال إذن الإيمان يتفاضل كيفية وكمية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن بأنني أحيي الموتى؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبه، يعني ليثبت ويزداد إيمانا، فدل ذلك على أن الإيمان يزداد كيفية، والواقع يشهد لذلك، هذا دليل شرعي. الدليل الواقعي إذا أخبرك رجل ثقة بخبر صدقت به، فإذا جاءك رجل آخر بنفس الخبر ازداد تصديقه، فإذا جاء ثالث ازداد، فإذا شاهدته بعينك نعم تيقنته، الآن ازداد يقين، تجد من نفسك أنك كلما وجد الأدلة والقرائن على ثبوت الشيء يزداد إيمانك به. فإذا عاينته وصلت إلى القمة في الإيمان به. بالنسبة للكمية قلنا إن زيادة الإيمان في الكمية ينبني على القول بأن الأعمال من الإيمان، والقول بأن الأعمال من الإيمان هو الحق، هو الحق. الدليل على ذلك أن كثيرا من الأعمال ينفي الشارع الإيمان عن فاعلها أو عن من لم يفعلها، فيدل ذلك على أنه على أن العمل من الإيمان. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذا آمن جاري بوائقي فأنا مؤمن، لا أمن جاري من بوائقي عمل ولا لا؟ عمل، لأني أعامله في المعاملة الحسنة فيأمن من أن أبوق به. إذن فالأعمال من الإيمان. ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من أهل العلم فسروا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن المراد بها صلاتكم إلى بيت المقدس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يخاطب النساء. قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصن؟ فجعلها ناقصة الدين. بأي سبب؟ بترك الصلاة والصيام. دل ذلك على أن الصلاة والصيام من كمال الدين. فعلى كل حال الأدلة على أن الأعمال من الإيمان كثيرة. فصار الإيمان إذن يتفاضل كما أن الأعمال تتفاضل، وهذا ولله الحمد واضح. من الذي قال إن الإيمان لا يتفاضل؟ كل من أخرج الأعمال من الإيمان يقول ما يتفاضل، ويقول أيضا إن الإيمان في القلب لا يتفاضل. وقولهم هذا لا شك أنه يخالف العقل والفطرة والواقع. كيف الإيمان في القلب ما يتفاضل؟ إذا المعنى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق الناس اللي يؤمن بربه يصير واحد على رأيه، أليس كذلك؟ والأمر والواقع يشهدان بكذب هذا القول. طيب فيه أيضا دليل على أن السرقة لا تكون خاصة بالأموال، تكون في الأموال وفي الأعمال. وفيه أيضا دليل على أن الصلاة أهم الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإخلال بها أسوأ الإخلالات، أسوأ السرقات السرقة من الصلاة. وفيه دليل على أن من لم يأتي بالصلاة كاملة فقد سرقها. أولا وجه أنه سرقة لأن الإخلال في الحقيقة قد يكون خفيا ما يظهر للناس، لأنه بين العبد وبين ربه، فيكون هذا شبيها بالسرقة التي يأتي الإنسان بخفية ويأخذها. وفيه دليل أيضا على جواز الخطاب بالمجمل، لكن بشرط أن يبين إما في الحال أو في مبادئ. من أخذ من أن الصحابة ما فهموا كيفية السرقة في الصلاة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك فبينه. فيجوز مثلا أن تخاطب إنسان بخطاب مجمل، لكن بشرط، والشرط أن تبين له ذلك الإجمال حتى لا يقع في أمر مشكل عليه. إذن ما فائدة الخطاب بالأمر المجمل ثم البيان؟ هنا تشويق النفس إلى التطلع إلى معرفته، فيأتي البيان والنفس متطلعة إليه، ويكون ذلك أبلغ وأثق في النفس. وفي دليل على وجود إتمام الركوع والسجود بإقامة الصلب فيهما حتى يصل إلى حد الركوع وإلى حد السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السرقة هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. وليحمل من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال كيف ولي أحمد إذا عندكم أنتم ورؤون من رواه بس شوفوا الشرح بأن مفترى العادة أنه يقول وله من حديث أبي سعيد
يقول
الحديث أخرجه أيضا الطبران في الكبير
قال
أوسط قال
في
المعنى الواحد يوجد الأصل بس يقول رواه أحمد. طيب الحديث الثاني وش يقول؟ ولي أحمد من يعني أنتم إذا قرأتم رواه أحمد ولي أحمد ما يستقيم الكلام كما ينبغي. العادي أنه من قالوا رواه فلان وأتوا له برواه ثاني من حديث آخر قال وله من حديث أبي سعيد إلا أنه قال يسرق صلاته. وش الفرق بين العبارتين؟
فيها من
هلك فيها من وهذه ليس فيها من. نعم فائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها. هذه تعرف الرواية الثانية. ما عندي أنا مختبر الثاني ما بقى الله ثلاث دقائق. عندي يقول قال المنذر في الترغيب والترهيب رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد انتهى وهو بلفظ أشر بدل أسوأ. ثم روى عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسرق في صلاة الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة. نعم الصحيح انه غير ملزم. نعم ما يستثنى من هذا الا الحج. نعم الحج يستثنى من هذا لان الله قال واتموا الحج والعمره لله فان ابصرتم. فما استثنى من هذا وهذا عام في النفل والفرض.
القضاء
واجب ما يجوز قطعه لان الواجب ما يجوز قطعه لا اذان ولا قضاء. ايه ايش فيهم؟ نقول الله اعلم بما كانوا عاملين انما في الدنيا نعاملهم باحكام قبائل يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا نكفنهم مع المسلمين هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنن أنهم يمتحنون يوم القيامة بعبادات الله أعلم بها فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ومثل الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة المهم لم تبلغهم الدعوة لأن حتى مشوهة الظاهر أن تقوم عليهم حجة بذلك لأنه بإمكانهم أن يسألوا أما إذا كان ما يمكنهم يسألون أيضا مثل فرضنا عامة الناس اللي في أماكن بعيدة لا يستطيعون الاتصال بالعالم الإسلامي ولا العالم الإسلامي لم يتصل بهم وهم سمعوا الشرع من خبثائهم بأنهم مشوهة هؤلاء مثل الذين لم يبلغوا. وأما من أمكنه أن يتعلم فقد رام ذلك. نعم كم يستمع فيه؟ جرى السمع فإن فعل فعليه ما أخصر، فإن فعل فعليه مع القضاء لا وجه للنعيم. نعم لا وجه للنعيم الأول لأن ما أحطنا به أنت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الصائم اجتناب المحرمات وجوب الفاتحة من دليل آخر، وجوب الفاتحة من دليل آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ذلك احتمال أنه يعلم من هذا الرجل اللي ما عرف يصلي ما هو بعرف شيء من القرآن معين، فلذلك لم يلزمه به، فلا يكون هذا دليلا مثلا على إسقاط وجوب قراءة الفاتحة. على كل حال القاعدة التي ذهب إليها بعض العلماء في ذلك ليست مقبولة، بل نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما أخل به وسكت عما لم يخل به مع وجوبه بالاتفاق. طيب، سبق لنا بحث هل هذه الصلاة فريضة ولا نافلة، وقلنا يحتمل أنها فريضة ويحتمل أنها نافلة، ولكن الأقرب أنها نافلة، إن هذا الرجل جاء وصلى تحية المسجد، ويحتمل أن تكون فريضة، والحديث ما في رواياته أنها فريضة ولا أنها نافلة، وأيا كانت فإنها تدل على أن هذه الصلاة لا تجزي. لكن إذا قلنا إنها نافلة، فقد أخذ بعض العلماء منه فائدة، وهي أن من شرع في نفل فشروعه فيه ملزم، بمعنى يلزمه أن يتمه فإن أفسده قضاء. هذا إذا قلنا إنها نافلة، ولكن يظهر لي أنه ليس فيه دليل حتى لو ثبت أنها نافلة، مع أنه ما ثبت، ومع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال، ما دام أن الحديث ما يتعين أن الوارد فيه نافلة فإنه لا يكون فيه حجة. لكن حتى لو فرض أنها نافلة فليس فيه ما يدل على إلزام هذا الرجل بالصلاة، وإنما فيه إرشاده إلى الصلاة المقبولة لأنه جاهل. وسبق لنا أن من فوائده المهمة وجوب الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا أمر أخل به كثير من الناس الآن، تجد إذا قام يصلي كأنه ملحوق ما يطمئن، أحيانا عندما يسلم الإنسان مثلي أنا إذا سلمت ثم قلت اللهم أنت السلام واستغفرت ثلاثا وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم انصرف، وإذا بعض الذين يقضون صلاتهم قد رفعوا من الركوع، هل هؤلاء قرأوا الفاتحة؟ نعم، ما نعتقد أنهم قرأوا الفاتحة أبدا. اللهم إلا كانوا يقرؤونها بقلوبهم بدون لفظ، يمكن يعني يتصورونها تصورا. فعلى كل حال نجد أن الطمأنينة مع الأسف الآن كثير من الناس يخلون بها، لا سيما في ركنين من الأركان، وهما الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، هذه يخلون بها كثيرا. طيب، ثم نأتي إلى الدرس الجديد إن شاء الله. نقول عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعا، فقال له حذيفة ما صليت ولو مت. نعم، ويجوز ولو مت، أنا عندي بكسر. نعم، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. طيب، يقول حليل بن إيماني أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، الظاهر المعنى مثل الإتمام هنا يعني لا يطمئن، لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، أو أنه لا يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى السجود الواجب، وهو إما لنفي الطمأنينة وإما لنفي الكيفية الواجبة، يعني ما يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى حد السجود الواجب، وكلاهما محتمل وكلاهما موجب لبطلان الصلاة. وقوله فلما قضى صلاته دعاه، لم يتكلم عليه في الصلاة لأن الكلام عليه في الصلاة لا يفيد وقد أخل به. أما لو فرض أنه سيفيد فإننا نخبره، مثل لو فرضنا أن رجلا يصلي وسمعناه يقرأ الفاتحة على غير صواب، فهل نتركه وإذا خلص من الصلاة قلنا صلاتك باطلة لأنك قرأت الفاتحة على غير صواب، ولا نعلمه؟ لأنه من الممكن أن نعيد القراءة سليمة، لكن في الرجل الذي لا يركع ولا يسجد على وجه التمام إذا ركع ورفع وش يمدينا الآن؟ صلاته بطلت، لا يمكن أن يأتي بها على الوجه المستقيم. فتعليم المصلي لخلل في صلاته إن كان يمكن تعديله في أثناء الصلاة وجب عليك تعليمه به في أثناء الصلاة ليؤديها مستقيمة ولا يحتاج إلى إعادتها من جديد. وإذا كان لا يمكن فإنك تنتظر حتى ينتهي وتخبره. نعم. طيب، هل يجوز أنك تخبر من الأصل وتقول اقطع صلاتك ترى باطلك؟ الظاهر أنه يجوز، لا بأس. يعني فرض رجل رأيته ركع ولم يستقر في ركوع ولم يطمئن ورفع على طول، يجوز أنك تقول له اقطع صلاتك ترى باطلك. لكن هذا وإن كان جائزا في الأصل إلا أنه ليس من الحكمة، لأنه ربما يحدث له رد فعل ويمضي في صلاة على ما هو عليه ولا يهمه. لكن إذا انتهى ودعوته أو ذهبت إليه وأخبرته وأقنعته بالأدلة صار ذلك أشفى لقلبه وأقبل للحق. فعلى كل حال الآن الذي تقرر لنا أن الإخلال في الصلاة إذا كان يمكن تقويمه في أثناء الصلاة فالواجب إخباره بذلك، وإذا كان لا يمكن فإنك تخبره بعد فراغه من الصلاة، وهذا أولى وأحسن. نعم. ما أصبح، لا ما أصبح، يعني هذا متعمد مو بنافي، هذا تعمد الخطأ ولو كان جاهل، يعني المهم تعمد هذا الفعل فلا يصح. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل إنك لم تصلي مع أنه جاهل. دي عليش؟ دي أصل ما أصل أي؟ إلا لأن حديث حذيفة بالحقيقة ما يتم الركوع والسجود، إحنا وش دي إنه ما يتم الركوع خصوصا إذا كان طمأنينة، إلا بعد أن يرفع من الركوع، وإذا رفع من الركوع لا طمأنينة فيه ما عاد فيه فائدة، أصبحنا له براجع للركوع مرة ثانية وله ملغى ركعة كما قال خالد، لأنه معناه فترة الصلاة. طيب، وقوله ما صليت، هذا النفي نفي للفعل ولا نفي للصحة؟ للصحة، لأن يعني الفعل حصل لكنها لا تصح فصح نفيها. وقول ولو مت مت يجوز في مات إذا أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك، يجوز كسر الميم وضم الميم، والقرآن نطق بها كذلك، ولئن متم ومتم أو قتلتم لا تكسرون، لأنها من مات يموت فتكون مت، أو من مات يميت فتكون مت. نعم. تقول مثلا الباع يبيع، بعت، قام يقوم، قمت، نفس الشيء، مات يموت مت، ومات يميت مت. عندي أنا نسخة الآن مشكورة بالكسر، ولو مت مت على الفطرة على غير الفطرة.
من
مكسورة. إذن هي من مات يميت. في بعض النسخ مضمومة ولو مت مت فهي من مات يموت. طيب لو مت مت على غير الفطرة، المراد بالفطرة هنا الشريعة، الشريعة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالفطرة هنا الشريعة والدين. ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدين هو الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، ما من إنسان إلا وهو مفطور على الدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ولذلك إذا كان أبوى الطفل كافرين فما حكمه هو؟ إذا كان أبواه كافرين كان هو كافرا وإن كان تو ما بعد حصل له شيء، لكن قوله عليه الصلاة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعم التهويد الحكمية والتهويد الحقيقي. فالتهويد الحقيقي إنه إذا كبر ووجد أبواه يهوديين صار يهوديا. والتهويد الحكمي أن الطفل إذا كان أبواه يهوديين حكم له بأنه يهودي. قال البارحة رجل من الباكستان أسلم وله أولاد ثلاثة أطفال، وش يصير إسلامه؟ إسلام لهم. فصار هذا الرجل بإسلامه أسلم أربعة أنفس، هو وأولاده الثلاثة وزوجته نصرانية، تبقى معه ولا ما تبقى؟ تبقى، لأن المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية. هنا الحاصل أن الفطرة وش معناه؟ الشريعة والدين. وكل إنسان فإنه مولود على هذا، مولود على العبادة لله، لكن قد يوجد موانع تمنع من هذه الفطرة حتى يكون يهوديا أو نصرانيا. ولهذا كان من أهم الأمور اختيار البيئة الصالحة، اختيار البيئة الصالحة هذه من أهم الأمور. والبيئة الفاسدة من أخطر الأمور. إن الإنسان يكون عائشا في بيئة فاسدة فإنه سيفسد، بدليل أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقوله التي فطر الله عليه محمد يعني التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب إتمام الركوع والسجود، لأن ذلك هو الشرع والدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثانيا وجوب الإنكار، أو إن شئتم قولوا وجوب التعليم، وجوب تعليم الجاهل. هل نأخذه من هذا الحديث ولا من أدلة أخرى؟ ها؟ إيه؟ من أدلة أخرى في الحقيقة، لأن هذا الحديث ما فيه إلا فعل صحابي فقط. وإذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب الفعل المجرد، فكيف بفعل الصحابة؟ لكن فيه مشروعية تعليم الجاهل، وكون ذلك واجبا مأخوذ من أدلة أخرى، فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طيب هل هناك فرق بين التبليغ وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ طيب وش الفرق يا خالد؟
طيب
ما طيب يعني ما تقول أمر معروف عندما يرى الإخلال به. إذا رأى إن شخص أخل بمعروف أمره به، والنهي عن المنكر عندما يرى شخصا على منكر ينهاه عنه. وأما التبليغ فليس بشرط أن يعني يقع ذلك كذا. طيب هذا قد يكون من الفروض. فرق آخر، نعم وشو نعم؟ يعني بالحقيقة الآمر، الآمر مأخوذ من الأمر والنهي من النهي، يعني أنه يشعر بأنه يأمره يقول افعل كذا لا تفعل كذا. لكن مبلغ مخبر، مبلغ مخبر، ولذلك يجب التبليغ بكل حال. ومثل ما قال خالد أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يجب عند وجود، عند وجود سببه. التبليغ واجب بكل حال، ولذلك وظيفة العالم ما نقول اصبر حتى ترى الناس أخلوا بالأمر فأمرهم به أو بلغهم عنه، أو حتى ترى الناس قد وقعوا في ذلك، بل نقول يجب التبليغ بكل حال. حتى لو فرض أنه ما نفع فإنه واجب. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يكون عند وجود سببه، والآمر يشعر بأنه آمر لا مخبر، والمبلغ يشعر بأنه مخبر لا آمر، مخبر لا آمر. ثم إن الأمر أيضا في الغالب، الأمر بالمعروف يكون موجها إلى معين من شخص أو طائفة، والتبليغ يكون عاما غير مقصود به شخص معين. نعم، فهذه الفروق الثلاثة هي الفرق بين التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما مثلا أنه القدرة وعدم القدرة هذا بين كلهم، المبلغ يجب عليه مع القدرة والآمر يجب عليه مع القدرة. طيب إذا نقول مثلا حذيفة رضي الله عنه نستدل بفعله على مشروعية التبليغ، تبليغ الشرع ويسار الناس إلى ما يجب عليهم، وهذا واجب على كل عالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يعني لو مسألة واحدة يجب على كل عالم أن يبلغ. وفيه أيضا دليل على أن من مات وهو لا يصلي صلاة مستقيمة فإنه لا يموت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله لو مت مت على غير الفطرة. وهذا قول الصحابي وإن كان ليس بحجة، لكنه قد دلت عليه الأدلة الشرعية، فإن من مات وهو لا يقيم صلاته فهو كمن مات لا يصلي، ومن مات لا يصلي فهو كافر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإخلال بركن أو واجب يعتبر كالترك، كترك الصلاة. لما ذكروا حكم تارك الصلاة قالوا وكذا كل من أخل بركن أو شرط يعتقد وجوبه فهو كما لو ترك الصلاة. فلو فرض الإنسان يعتقد وجوب قراءة الفاتحة وصلى ولم يقرأ الفاتحة، قرأ غيرها من القرآن، فإن هذا الرجل كمن لم يصل، يعني أنه يحكم بكفره حيث حكمنا بكفر تارك الصلاة. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد. قوله عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة، في هذا دليل يعني أقبحهم سرقة، أسوأهم يعني أقبحهم، في بعض نسخ يقول أشر. نعم، وكلمة أشر لا أعرفها مقبولة، الذي يعرف أسوأ، لكن على تقدير أنها محفوظة وأنها أشر ففيها استعمال شاذ، وهو وجود الهمزة في كلمة شر، فإن الهمزة في خير وشر تحذف، هذا هو الاستعمال المضطرد في اللغة العربية، تقول هذا شر من هذا وهذا خير من هذا، لكن يجوز بقلة نادرة أن تلحقها الهمزة فتقول هذا أشر من هذا وهذا أخير من هذا، لكن الأكثر في اللغة العربية حذف الهمزة. والسرقة هو أخذ الشيء بخفية، هذه السرقة أخذ الشيء بخفية يسمى سرقة، أما أخذه علنا وجهرا فليس بسرقة. وقوله الذي يسرق من صلاته، في هذا دليل على أن السرقة لا تختص بالمال بل تكون بالمال وبالأعمال أيضا. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وفي لفظ لا يقيم، أو قال هذا شك من الراوي، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهذا هو معنى قوله لا يتم ركوعها ولا سجودها، لأنه إذا كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فإنه في الحقيقة لا يتم ركوعها ولا سجودها. طيب إقامة الصلب في السجود وإقامة الصلب في الركوع كيف هو؟ معناه أن يأتي به الإنسان على حسب ما جاءت به الشريعة، فإقامة كل شيء بحسبه، في الركوع أن يحنيه حتى يصل إلى حد الركوع، وفي السجود كذلك أن ينزل به حتى يصل إلى حد السجود، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء التي يجب السجود عليها. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا اختلاف الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل سوءا وحسنا، لقوله أسوأ الناس سرقة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل وأن الإيمان يتفاضل، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل، يتفاضل في كيفيته وفي كميته. في كيفيته بعض الناس يكون أقوى إيمانا من الآخر بحسب العقيدة، عقيدته أقوى وأثبت. وفي الكمية إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح وهو الحق، فالإيمان الأعمال تتفاضل في الكمية ولا لا؟ نعم، ليس من صلى ركعتين كمن صلى أربع ركعات مثلا، من صلى أربع ركعات فهو أكثر. فالأعمال إذن الإيمان يتفاضل كيفية وكمية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن بأنني أحيي الموتى؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبه، يعني ليثبت ويزداد إيمانا، فدل ذلك على أن الإيمان يزداد كيفية، والواقع يشهد لذلك، هذا دليل شرعي. الدليل الواقعي إذا أخبرك رجل ثقة بخبر صدقت به، فإذا جاءك رجل آخر بنفس الخبر ازداد تصديقه، فإذا جاء ثالث ازداد، فإذا شاهدته بعينك نعم تيقنته، الآن ازداد يقين، تجد من نفسك أنك كلما وجد الأدلة والقرائن على ثبوت الشيء يزداد إيمانك به. فإذا عاينته وصلت إلى القمة في الإيمان به. بالنسبة للكمية قلنا إنه إن زيادة الإيمان في كمية ينبني على القول بأن الأعمال من الإيمان، والقول بأن الأعمال من الإيمان هو الحق، هو الحق. الدليل على ذلك أن كثيرا من الأعمال ينفي الشارع الإيمان عن فاعلها أو عن من لم يفعلها، فيدل ذلك على أنه على أن العمل من الإيمان. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذا آمن جاري بوائقي فأنا مؤمن، لا أمن جاري من بوائق عمل ولا لا؟ عمل، لأني أعامله في المعاملة الحسنة فيأمن من أن أبوق به. إذن فالأعمال من الإيمان. ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من أهل العلم فسروا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن المراد بها صلاتكم إلى بيت المقدس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يخاطب النساء. قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصن؟ فجعلها ناقصة الدين. بأي سبب؟ بترك الصلاة والصيام. دل ذلك على أن الصلاة والصيام من كمال الدين. فعلى كل حال الأدلة على أن الأعمال من الإيمان كثيرة. فصار الإيمان إذن يتفاضل كما أن الأعمال تتفاضل، وهذا ولله الحمد واضح. من الذي قال إن الإيمان لا يتفاضل؟ كل من أخرج الأعمال من الإيمان يقول ما يتفاضل، ويقول أيضا إن الإيمان في القلب لا يتفاضل. وقولهم هذا لا شك أنه يخالف العقل والفطرة والواقع. كيف الإيمان في القلب ما يتفاضل؟ إذا المعنى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق الناس اللي يؤمن بربه يصير واحد على رأيه، أليس كذلك؟ والأمر والواقع يشهدان بكذب هذا القول. طيب، فيه أيضا دليل على أن السرقة لا تكون خاصة بالأموال، تكون في الأموال وفي الأعمال. وفيه أيضا دليل على أن الصلاة أهم الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإخلال بها أسوأ الإخلالات، أسوأ السرقات السرقة من الصلاة. وفيه دليل على أن من لم يأتي بالصلاة كاملة فقد سرقها. أولا وجه أنه سرقة لأن الإخلال في الحقيقة قد يكون خفيا ما يظهر للناس، لأنه بين العبد وبين ربه، فيكون هذا شبيها بالسرقة التي يأتي الإنسان بخفية ويأخذها. وفيه دليل أيضا على جواز الخطاب بالمجمل، لكن بشرط أن يبين إما في الحال أو في مبادئ. من أخذ من أن الصحابة ما فهموا كيفية السرقة في الصلاة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك فبينه. فيجوز مثلا أن تخاطب إنسان بخطاب مجمل، لكن بشرط، والشرط أن تبين له ذلك الإجمال حتى لا يقع في أمر مشكل عليه. إذن ما فائدة الخطاب بالأمر المجمل ثم البيان؟ هنا تشويق النفس إلى التطلع إلى معرفته، فيأتي البيان والنفس متطلعة إليه، ويكون ذلك أبلغ وأثق في النفس. وفي دليل على وجوب إتمام الركوع والسجود بإقامة الصلب فيهما حتى يصل إلى حد الركوع وإلى حد السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السرقة هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال كيف ولي أحمد إذا عندك منهم ورونه من رواه بس شوفوا الشرح لأن مقتضى العادة أنه يقول وله من حديث أبي سعيد
الحديث
أخرجه
الطبراني
من كبير إيه؟
والأوصل
قال في المسلم عن الواحد لو جاء له رجال لا الأصل أحمد. طيب الحديث كان وش يقول ولي أحمد من حديث يعني أنتم إذا قرأتم رواه أحمد ولي أحمد ما يستقيم الكلام كما ينبغي العادة أنهم إذا قالوا رواه فلان وأتوا له برواية ثانية من حديث آخر قال وله من حديث أبي سعيد إلا أنه قال يسرق صلاته. وش الفرق بين العبارتين؟
فيها من
هذاك فيها من وهذه ليس فيها من. نعم فائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها هذه تعد في الرواية الثانية. ما عندي أنا أخبر الثاني ما بقول له كان تخيل عندي يقول قال المنذري في الترهيب والترهيب رواه أحمد والطبراني وابن حزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد انتهى وهو بلفظ أشر بدل أسوأ. ثم روى عن عبد الله بن موفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسرق في صلاة الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة. نعم الصحيح انه غير ملزم. نعم ما يستثنى من هذا الا الحج. نعم الحج يستثنى من هذا لان الله قال واتموا الحج والعمرة لله فان ابصرتم فما استثنى من هذا وهذا عام في النفل والفرض.
ليس في
قضاء قضاء واجب ما يجوز قطعه لأن الواجب ما يجوز قطعه لا أداء ولا قضاء. إيه فيهم. نقول الله أعلم بما كانوا عاملين إنما في الدنيا نعاملهم بأحكام أبائهم يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا نكفنهم مع المسلمين هذا في الدنيا. وما في الآخرة فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت السنن أنهم يمتحنون يوم القيامة في عبادات الله أعلم بها فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ومثل الكفار الذين لم تبلغهم مدة هنا المؤمن لم تبلغهم الدعوة لأن حتى مشوهة الظاهر أن تقوم عليهم الحجة بذلك لأنه يعني بإمكانهم أن يسألوا أما إذا كان ما يمكن أن يسألون أيضا مثل فرضا عامة الناس اللي في أماكن بعيدة لا يستطيعون الاتصال بالعالم الإسلامي ولا العالم الإسلامي لم يتصل بهم وهم سمعوا الشرع من كبتائهم بأنهم مشوه هؤلاء مثل الذي لم يبلغ. وأما من أمكنه أن يتعلم فقد غامض ذلك. نعم لم يستمع الضمير بلا استمع فإن فعل فعليه ما فإن فعل فعليه مع القضاء لا بد من عيد. نعم لا بد من عيد الأول لأن ما أحطنا به أنت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الصائم اجتناب المحرمات.